ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، طلاب العلم الأفاضل في مركز الإمام الألباني رحمه الله وغفر له. ما زلنا معكم في مدارسة ومذاكرة كتاب التذكرة في علوم الحديث للإمام ابن الملقن رحمه الله وغفر له، وهذه بفضل الله ومنته وكرمه المحاضرة الأخيرة في هذا الكتاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: والمنسوب إلى غير أبيه كبلال بن حمامة. يتكلم الإمام رحمه الله وغفر له عن النسبة، والنسبة هي مصدر الانتساب، وأصل ذلك اتصال شيء بشيء، والنسب يكون بالآباء ويكون إلى البلاد وإلى الصنائع كما يقول أهل العلم. والعرب تنتسب إلى قبائلها، والعجم تنتسب إلى البلاد والأقاليم والصناعات. لكن بعد تداخل الناس بعد الفتوحات الإسلامية سرى النسبة إلى أو سرت النسبة إلى البلدان والأقاليم والصناعات بين العرب، وإلا فالمتقدمون من العرب لا يعرفون الانتساب إلا إلى الآباء والقبائل. والنسبة بارك الله فيكم قد تقع إلى غير الأب، النسبة قد تقع إلى غير الأب، كالنسبة إلى الأم، أو النسبة إلى الجد، أو النسبة إلى الجدة، أو النسبة إلى أجنبي، لكن لسبب، يعني تكون هذه النسبة لسبب. فمن النسبة إلى الأم ما ذكره إمامنا رحمه الله وغفر له، قال: كبلال بن حمامة. بلال بن حمامة هو بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، ينسب أحيانا إلى أمه. وكمعاذ ومعوذ وعوذ، أو قيل عوف، أبناء عفراء رضي الله عنهم أجمعين، نسبوا إلى أمهم. ومن النسبة إلى الجد الصحابي الجليل أبو عبيدة ابن الجراح، أبو عبيدة ابن الجراح، وهو عامر بن عبد الله ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك من مشهور النسب إلى الجد الإمام أحمد، فهو أحمد بن حنبل، أو اشتهر باسم أحمد ابن حنبل، وهو أحمد بن محمد ابن حنبل رحمه الله وغفر له. ومن النسبة إلى الجدة الصحابي الكريم بشير بن الخصاصية رضي الله عنه وأرضاه، فهي جدته وهو بشير بن معبد وقيل بشير بن نذير رضي الله عنه وأرضاه. ومن النسبة إلى الأب غير إلى غير الأب من أجنبي لكن لسبب المقداد ابن الأسود، المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، إنما اسمه الحقيقي المقداد بن عمرو، المقداد ابن عمرو، لكن الأسود تبناه فنسب إليه، لكن الأسود تبناه فنسب إليه. طيب، ما الفائدة من معرفة مثل هذا؟ ما الفائدة من معرفة من نسب إلى غير أبيه؟ قال أهل العلم: الفائدة من ذلك دفع توهم التعدد حين ينسب إلى أبيه مرة وإلى غير أبيه مرة. يعني حتى لا يظن مثلا المقداد بن أسود، إذا قيل المقداد بن أسود يظن أنه واحد، فإذا قيل المقداد بن عمرو يظن أنه آخر، وهما في الحقيقة واحد، وهما في الحقيقة واحد. ومما يذكر هنا بارك الله فيكم أنه ثبت تحريم الانتساب إلى غير الأب في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. لكن من عرف بنسبة إلى غير أبيه من باب التعريف والاشتهار لا من باب أن ينتسب هو إلى غير أبيه، ولم يكن ثمة مفسدة من هذا فلا حرج بذلك كما قرر أهل العلم، وإنما المحرم ما كان عن انتساب، ما كان عن انتساب، وإذا وقع من الشخص نفسه من باب احتقار نسبته إلى أبيه أو أي مقصد آخر كأن يرتفع عند قومه بالنسبة إلى غير أبيه فهذا كله مما يعني دلت الشريعة على حرمته، بل على كفر فاعله إذا استحل ذلك، بل على كفر فاعله إذا استحل ذلك. قال المصنف رحمه الله: والنسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه كأبي مسعود البدري فإنه نزلها ولم يشهدها. المقصود بارك الله فيكم هنا النسب التي على خلاف ظاهرها، يعني أن ينسب الراوي إلى بلد أو إلى صنعة لكن تكون هذه النسبة ليست حقيقية بل لعارض عرض. ومثل الإمام هنا، الإمام ابن الملقن، مثل بمن؟ مثل بأبي مسعود البدري رضي الله عنه، وهو عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. قال: يقال نسب إلى بدر لأنه نزلها ولم يشهدها. يقال لمن حضر غزوة بدر: بدري. فهذا الصحابي على قول هذا الإمام، وهو قول كثير من أهل العلم، قول أكثر أهل العلم، أنه نزل بدرا ولم يشهدها، فحين يقال بدري لا تظن أنه شهد بدرا وإنما سكن فيها، وإنما سكن فيها. والصحيح والراجح أن هذا الإمام، أن هذا الصحابي الجليل، أن أبا مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه شهد بدرا وسكنها، وقد أثبت ذلك الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله في يعني كلامهما، البخاري في صحيحه ومسلم في الكنى، في كتابه الكنى. من أمثلة النسب التي على غير ظاهرها خالد الحذاء، خالد الحذاء وهو الإمام الحافظ الثقة أبو المنازل خالد بن مهران البصري، لم يكن حذاء، لم يكن حذاء، يعني حذاء يعني يعمل بالأحذية، لم يكن حذاء، لكن أطلق عليه لقب الحذاء لأنه كان يجالسهم، وقيل لأنه تزوج امرأة فنزل عند الحذائين قريبا من سوق الحذائين فنسب إليهم، وهو ليس حذاء، هو كان يقول: والله ما يعني ما عملت حذاء قط، ولكني تزوجت امرأة نزلت بها عند الحذائين فأطلق اللقب عليه رحمه الله وغفر له. قال المصنف رحمه الله: والمبهمات. والمبهمات، المبهم سبق معنا الإشارة إلى معناه. المبهم بارك الله فيكم هو من لم يصرح باسمه في الإسناد أو في المتن، سواء كان رجلا أو امرأة. يقع في الإسناد ويقع في المتن. قال: ومبهم ما فيه راو لم يسم. يقع في الإسناد ويقع في المتن. طبعا تشتد الحاجة إلى معرفته إذا كان في الإسناد. لماذا؟ لأن الحكم على الحديث لا يمكن إلا عند معرفة هذا المبهم. الحكم على الحديث متوقف على معرفة هذا الرجل، ثم نعرف بعد ذلك هل هو ثقة أو ضعيف، ليحكم على الحديث بما يناسب حاله. فالعناية بمبهمات الإسناد أهم وأولى من العناية بمبهمات المتن. طبعا مبهم المتن له يعني أهمية، من أهميته أنه قد يقع فضيلة في الإسناد لهذا المبهم، فلا بد أن يعرف حتى تنسب له هذه الفضيلة. أحيانا بارك الله فيكم يكون هذا المبهم سائلا عن حكم، سائلا عن حكم يعارضه حكم آخر في حديث آخر. فحين نعرف هذا المبهم ونعرف متى أسلم ونعرف التاريخ، نعرف هل هذا ناسخ لذاك أو لا، نعرف أيهما الناسخ للآخر. فمعرفة مبهم المتن مهم، لكن الأهم معرفة مبهم الإسناد، لأن الحكم على الحديث متوقف على معرفة مبهم الإسناد. وأشد ما يكون الإبهام كما ذكر العراقي رحمه الله أن يقال في الإسناد عن رجل أو عن امرأة، هذا أشد ما يكون من الإبهام، لأنه أحيانا يكون الإبهام عن فلان ويذكر اسم لكن لا يذكر اسم أب ولا اسم أخ، أو يقول مثلا عن ابن أخت فلان فهو مبهم، لا يعرف من هو من أبناء أخته. فهذا، ولكن هذا أسهل من قولهم إيش عن رجل، لأن ذاك البحث إيش محصور، وهنا البحث واسع، بل واسع جدا. ومن ذلك قلنا أشد الإبهام أن يقال عن رجل، ومن ذلك حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله الحج كل عام، لما أمر النبي بالحج فقال رجل، أو سأله رجل: الحج كل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وهذا الرجل كما جاء في الرواية الأخرى عن ابن عباس مصرحا به هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه. كيف يمكن أن نعرف المبهم؟ يمكن أن نعرف المبهم بطريقين. الطريق الأول جمع الروايات، الطريق الأول جمع الروايات، فيأتي في رواية مبهما وفي رواية أو في طريق غير مبهم يأتي مسمى. والطريقة الأخرى تنصيصات أهل العلم، تنصيصات أهل العلم، فإن أهل العلم ألفوا في هذا الباب، ألفوا في هذا الباب. وكذلك الشراح اعتنوا بذكر المبهمات سواء في المتن أو في الإسناد. قال المصنف رحمه الله: والتواريخ والوفيات. والتواريخ والوفيات، هذا النوع سلمكم الله نوع مهم من أنواع علوم الحديث، تكمن فائدته أيها الأكارم في الكشف عن الانقطاع والاتصال في الأسانيد، وكذلك في كشف تدليس المدلسين، وكذلك في بيان وقت السماع من المختلطين. فمعرفة التاريخ مهم جدا لطالب العلم، مهم جدا لطالب العلم. طيب ما حقيقة التاريخ المقصود هنا؟ حقيقة التاريخ معرفة التواريخ المهمة في حياة الراوي، ولادته، رحلاته، متى دخل البلد الفلاني، متى خرج منها، متى حج، تمام، أيضا وفاته، كل مؤثر في حياة الراوي لا بد أن يعلم. لماذا؟ لأن كل ذلك مؤثر في ماذا؟ في يعني معرفة حال الرواية والإسناد واتصال الإسناد من عدم اتصال الإسناد. لذلك قال الإمام السخاوي رحمه الله وعليه السلام، قال الإمام السخاوي رحمه الله: وهو فن عظيم الوقع من الدين، قديم النفع للمسلمين، لا يستغنى عنه ولا يعتنى بأعم منه، خصوصا ما هو القصد الأعظم منه، وهو البحث عن الرواة والفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. الإمام سفيان الثوري يتكلم عن أهمية التاريخ بالنسبة ليش؟ للرواية. فيقول رحمه الله: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. يزعم ويدعي فلان أنه سمع من فلان، فيقال له: متى ولدت؟ فينظرون في ولادته ووفاة الشيخ، فقد يجدونه إيش؟ مولودا بعد وفاة الشيخ، فيعرفون كذب هذا الراوي. وطبعا التواريخ مهمة، التواريخ مهمة، وينبغي على طالب العلم أن يهتم بها، ولا أقل من أن طالب العلم يحفظ تواريخ أعلام الأمة المهمة. يعني يحفظ مثلا وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفاة الأئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، يحفظ وفيات الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، يحفظ وفيات أصحاب الكتب الستة، وهكذا. هذا مهم جدا لطالب العلم، هذا مهم جدا لطالب العلم، وهذا سؤال وارد في الامتحان، نحتاج منكم تبحثوا وتحفظوا وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وفاة الأربع الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وارضاهم، وفاة أئمتنا الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هذا ترتيبهم بحسب الوفاة، ووفيات الأئمة الستة أصحاب الكتب الستة: البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، النسائي، وابن ماجة رضي الله عنهم ورحمهم الله وغفر لهم، ورحم الله أئمتنا وعلماءنا جميعا. طبعا يحسن بطالب العلم أن يحفظ وفيات أعلام الأمة جميعا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويعرف كل إمام في أي عصر وفي أي قرن كان. هذا مما يجمل أن يكون طالب العلم على معرفة به، يعني يقبح أن يعني يذكر الإمام مالك وأنت لا تعرف هل هو من التابعين أم هو من أتباعهم أو هو من صغارهم أو من كبارهم، أدرك الصحابة أو لم يدرك الصحابة، وهكذا. فيحسن بطالب العلم، يحسن بطالب العلم الأئمة الأعلام: ابن المبارك، السفيانان، حماد بن زيد، حماد بن أسامة، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن جرير الطبري قبله، ابن كثير بعده، ابن القيم، الأسماء اللامعة في سماء الأمة، حتى المعاصرين: الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ بن عثيمين رحم الله أئمتنا وعلماءنا جميعا. يعني حري بطالب العلم أن يعرف تواريخهم، ولا أقل من أن يعرف تاريخ وفياتهم رحمهم الله وغفر لهم وألحقنا بهم غير مفرطين ولا مفتونين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله: ومعرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان، فيرجح بالميزان أو فيرجح بالميزان. الرواة سلمكم الله على أقسام ثلاثة، الرواة على أقسام ثلاثة: ثقات متفق على توثيقهم، والثقات مراتب، ليس الثقات على مرتبة واحدة، وضعفاء متفق على تضعيفهم، وكذلك الضعفاء ليسوا على مرتبة واحدة، ومختلف فيهم، يعني اختلف أهل العلم فيهم بإلحاقهم بالثقات أو إلحاقهم بالضعفاء. طبعا هذا الخلاف اجتهادي، هذا الخلاف اجتهاد، لأن هذا العلم علم اجتهادي أصلا، يختلفون في الجرح والتعديل، يختلفون في مأخذه، في قبوله، في رده، أي يكون بعض العلماء فيه نوع تشدد، بعضهم فيه نوع تساهل، المهم يقع الخلاف، الرواة على ثلاث: إما ثقة متفق على توثيقه، أو ضعيف متفق على تضعيفه، أو مختلف فيه. طبعا الرواة المختلف فيهم هم ميدان علم الجرح والتعديل الأرحب، ويكون الترجيح بينهم كما قال هنا بالميزان، يعني بحسب قواعد علم الجرح والتعديل. وسبق معنا لما تكلمنا عن صفة الرواية، تكلمنا بإيجاز سريع عن الجرح والتعديل، وقلنا إنه علم قائم بذاته، له أسس وقواعد تنظم أمره. وهذا العلم، علم الجرح والتعديل، من العلوم التي تميز بها المسلمون، وهو علم كما يقال حارس لعلوم الشريعة، لأنه بالجرح والتعديل يعرف الصدق من الكذب، الصحيح من الضعيف، من أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تتعبد الأمة لربها إلا بما ثبت عن نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا العلم حارس للشريعة، هذا العلم حارس للشريعة. قال المصنف رحمه الله، طبعا العلماء ألفوا في الثقات وألفوا في الضعفاء، وألفوا مصنفات جمعت الثقات والضعفاء، وقلنا هذا العلم علم اجتهادي، قد يقع فيه الخلاف بين بين الأئمة. قال إمامنا رحمه الله وغفر له: ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم، فمن روى قبل ذلك عنهم قبل وإلا فلا. ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء. يتحدث الإمام هنا رحمه الله عن موضوع الاختلاط، عن موضوع الاختلاط. واختلاط الرواة هو سوء حفظ طارئ، سوء حفظ طارئ، لأن سوء الحفظ نوعان: سوء حفظ ملازم وسوء حفظ طارئ. إيش يعني طارئ؟ يعني جديد، ليس ملازما لصاحبه، ليس ملازما لصاحبه. سوء الحفظ الطارئ هذا قد يكون لكبر، لكبر سن، وقد يكون لذهاب بصر كما حصل مع همام، مع الإمام عبد الرزاق الصنعاني، مع همام، مع همام لما فقد بصره ساء حفظه. وقد يقع لاحتراق الكتب كما حصل مع ابن لهيعة، يكون يحدث من كتابه لا يحفظ، ويحدث من إيش؟ من كتابه، يقبل ولا يقبل؟ يقبل. لكن احترقت كتبه فأصبح يحدث من حفظه، وحفظه سيء. فقد يكون هذا الاختلاط لهذا، أو قد يعدم الكتب، قد يعدمها يعني يفقدها. فمن كان من كان هذا حاله، هذا يسمى الاختلاط اللي هو سوء الحفظ الطارئ. حقيقة الاختلاط فساد العقل، فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، وعدم انتظام الأقوال والأفعال. يعني ذكر عن بعض الرواة المختلطين أنه أذن وقت الضحى للفجر، أذن للضحى للفجر في وقت الضحى، دل على إيش؟ على اختلاطه، على تغير عقله، على فساد إدراكه. هو قلنا حقيقة الاختلاط فساد في العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، عدم انتظام الأقوال والأفعال. الاختلاط سلمكم الله بارك الله فيكم له أحوال، ليس على حال واحدة. من أهل العلم من اختلط لكن لم يضره ذلك الاختلاط أبدا، ولا نزلت مرتبته، مع أنه إيش؟ اختلط. لماذا؟ إما لأن مدة الاختلاط قصيرة جدا ومات بعدها، وإما لأنه لم يروي شيئا حال الاختلاط. بعض المحدثين حين اختلط منعه أبناؤه، حجبه أبناؤه عن التحديث، حجبه أبناؤه عن الخروج من البيت والتحديث. عندنا بعض كبار السن يكبر ويبدأ معه إيش؟ الخرف. بعض الناس لا يبالي، فتجد أباهم وقد خلف يخرج ويدخل ويغيب ويفقدونه ويبحثون عنه، وبعضهم يحجره في البيت. وهذا الحال كان عند بعض المحدثين، فبعض المحدثين حجره أبناؤه، حجره أبناؤه فلم يحدث بعد اختلاطه بشيء، لم يحدث بعد اختلاطه بشيء. فهذا مثل هذا اختلاطه إيش؟ لا يضره ولم يؤثر على ثقته ولا على مرتبته ولا على مرتبة حديثه. يعني ممن اختلط ولكن كان اختلاطه قصيرا سريعا الإمام سفيان بن عيينة والإمام إسحاق بن راهوية، أئمة هذا الشأن، لكن لم يؤثر ذلك فيهم لأن فترة اختلاطهم كانت إيش؟ كانت قصيرة. وممن اختلط فلم يحدث حال اختلاطه عفان بن مسلم وجرير بن حازم رحمهم الله وغفر لهما، حجبا فلم يحدث حال اختلاطهما. هذه حال، حال من اختلط لكن إيش؟ لم يؤثر فيه الاختلاط. وهناك حال آخر أن الاختلاط زاده ضعفا، هو يكون هو متكلما فيه. إيش يعني متكلما فيه؟ يعني بعض أهل العلم ضعفه متكلما فيه، فجاء الاختلاط فزاده ضعفا، فزاده ضعفا، كمحمد بن جابر السحيمي وكعبد الله بن لهيعة رحمهم الله وغفر لهما.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا.
طيب، الحال الثالث، من كان ثقة قبل اختلاطه، من كان ثقة قبل اختلاطه ثم اختلط وحدث بعد اختلاطه، إيش الفرق بينه وبين الأول؟ الأول ما حدث، هذا إيش ماله؟ حدث. كيف نتعامل مع حديث هؤلاء؟ كيف نتعامل مع حديث هؤلاء؟ نقول بارك الله فيكم، نقول ما حدث به هذا الراوي الثقة قبل الاختلاط مقبول لأنه أصلا ثقة. ما حدث به حال الاختلاط، ما حدث به حال الاختلاط ما حكمه؟ قالوا لا يقبل إلا، شوف لا يقبل إلا، يعني في عندنا إيش؟ استثناء. ما الاستثناء؟ قالوا لا يقبل إلا إن تابعه على ذلك الثقات، يعني إذا وافقت روايته رواية الثقات دلل على أنه إيش؟ أنه في هذا الحديث ما اختلط، لكن إذا خالف الثقات دلنا على أنه اختلط. إذن لا يقبل حديثه بعد الاختلاط إلا ما وافق فيه الثقات. يقول الإمام ابن حبان في كلام طويل في حال المختلطين، قال وحكم هؤلاء أي المختلطين الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات، الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات. طيب، ظلت عندنا حالة لهؤلاء وهي ما أشكل علينا، ما عرفنا هو حدث به قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط. الحالة الأولى عرفنا حدث قبل الاختلاط قبلناه، وبعد الاختلاط فصلنا قلنا يقبل لا يقبل إلا إذا وافق الثقات. طيب، ما أشكل، ما عرفنا هل هو وافق فيه الثقات أو لم يوافق الثقات، كيف نتعامل معه؟ نقول كما قلنا فيما قبله، نقول لا يقبل إلا إذا تابعه غيره من الثقات، لا يقبل إلا إذا تابعه غيره من الثقات. قال مصنفنا رحمه الله ومن حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه. ننتبه، من حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه، هذا بارك الله فيكم له صورتان، وننتبه لا نكتب، نفهم ثم تكتب. إن شاء الله قبل الامتحان تكون معكم المادة مفرغة، يعني انتهينا من تفريغها نحن، وإن شاء الله تكون معكم قبل الامتحان. من حدث ونسي ثم روى عمن حدث عنه لها صورتان. الصورة الأولى أن يحدث الشيخ تلميذه ثم ينسى أنه حدثه. صورة متصورة ولا مش متصورة؟ تصور يحدث أنه أنا بحثتك في شيء، بخبرك شيء، ثم أنسى أني أخبرتك إياه، فيقول لا أذكر أني حدثته، لا أذكر أني حدثته، وما قارب ذلك من الألفاظ. لكن الراوي الذي يروي عن هذا الشيخ ثقة ومتأكد من أن الشيخ حدثه، والشيخ لم يجزم بالنفي لكن قال لا أذكر، قال لا أذكر. مثل هذه الصورة جماهير أهل العلم على قبولها، جماهير أهل العلم على قبولها وعلى العمل بها، بل إن بعض علمائنا رحمهم الله كان يرجع فيقول حدثني فلان عني أني حدثته أن فلان حدثني بكذا وكذا، من شدة ثقته بمن؟ بتلميذه. هو ناسي لكن يقول حدثني فلان عني أني حدثته أن فلان حدثني بكذا وكذا. هذه صورة واضحة. الصورة الثانية سلمكم الله أن يجزم الشيخ بنفيه أنه حدث فلانا بالحديث ويكذب الراوي في ادعائه، يقول أنا ما حدثته وهو يكذب علي ومستحيل أن أكون حدثته بهذا وما شابه هذه الألفاظ، يعني يجزم أنه حدث بهذا الحديث. طب هذه الصورة ما حكمها؟ قال أهل العلم هذه الصورة ترد، لكن هل يطعن في الراوي من أجلها؟ لا، لا يطعن في الراوي من أجل أن الراوي ثقة، لأن الراوي ثقة. قال ومعرفة طبقات الرواة والعلماء، ومعرفة طبقات الرواة والعلماء. في معاجم اللغة يقولون طبقات الناس مراتبهم، طبقات الناس مراتبهم. المحدثون سبق معنا بيان معنى الطبقة حينما تكلمنا عن طبقات التابعين. المحدثون يقولون بارك الله فيكم الطبقة، الطبقة هم قوم تشاركوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط، قوم تشاركوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط. طيب ما فائدة معرفة الطبقات؟ طبعا الطبقات علم مهم، وألف فيه جماعة من أهل العلم، وألف فيه جماعة من أهل العلم. ما فائدة معرفة الطبقات سلمكم الله وبارك الله فيكم؟ الفائدة أن بمعرفة هذا العلم يؤمن تداخل المشتبهين، يعني بعض الرواة مر معنا إيش؟ متفق ومفترق، واضح، ما فيش داعي نعيد المتفق والمفترق، فيتفقون في الاسم أو في الاسم والكنية، لكن كل واحد منهم من طبقة، فمعرفة الطبقات أأمن من إيش؟ من أن أجعلهم واحدا، فلا يتداخل عندي هؤلاء، هذا من طبقة وهذا من طبقة، لا يتداخلون عندي. فهذه فائدة هذا العلم، فمعرفة مراتب العلماء ومراتب الرواة وطبقات وطبقات الرواة أمر مهم جدا لطالب العلم، أمر مهم جدا لطالب العلم. وطبعا اختلفوا في حد الطبقة، اختلفوا في حد الطبقة، ويحضرني أن الإمام مسلم رحمه الله جعل حد الطبقة كم سنة؟ 40 سنة، جعل حد كل طبقة 40 سنة. وعموم الطبقات يعني أخذها المحدثون من قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وشك الراوي هل راوي هل ذكر قرنين أو 3 بعده صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقولون طبقات الرواة بالعموم، طبقات الرواة بالعموم 4، الصحابة، التابعون، أتباع التابعين، أتباع الأتباع، 4، الصحابة، تابعين، أتباع التابعين، أتباع الأتباع. هذه الطبقات عموما، وإلا الصحابة، الصحابة بعض أهل العلم قسمهم إلى 10 طبقات، التابعون قسمهم الإمام الحاكم إلى 15 طبقة، نحن قسمناهم كم طبقة؟ 3، قلنا كبار التابعين، أواسط التابعين، صغار التابعين. بعض الأئمة الإمام الحاكم لا، 15 طبقة، تمام. وبعض الرواة كما ذكر ابن الصلاح وغيره قد يكون من طبقة باعتبار ومن طبقة أخرى باعتبار آخر، يعني مثلا أنس بن مالك هو باعتبار طبقة الصحابة هو من الصحابة طبقة واحدة، لكن هو من اعتبار آخر من صغار الصحابة لأنه كان صغير السن، يعني لما خدم النبي عليه السلام كان كم كان عمره؟ 9 سنوات. مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنس ابن 20 سنة، بينما كان أبو بكر وعمر إيش؟ تجاوز أو قارب 60، فهو من طبقة باعتبار ومن طبقة أخرى باعتبار آخر، وهكذا. واضح إخواني الكرام؟ طيب، قال المصنف رحمه الله: والموالي. والموالي، ما المقصود بالمولى؟ المولى عند العرب من ألفاظ الأضداد. إيش يعني بألفاظ الأضداد؟ ألفاظ الأضداد يعني أن هذا اللفظ يصلح لشيئين أو يطلق على شيئين متضادين متناقضين. فالمولى يطلق على من؟ على العبد، ويطلق على المالك. متناقضان ولا متقاربان؟ متناقضان، متضادان. يطلق على المعتق وعلى المعتق، يطلق على المعتق وعلى المعتق. فالمولى من ألفاظ الأضداد. والولاء على أقسام كما ذكر أهل العلم، الولاء على أقسام كما ذكر أهل العلم. أول أنواع الولاء وهو أشهرها وأكثرها وأغلبها هو ولاء العتاقة، أن يعتق السيد عبده، فيكون ولاء العبد له. كمثلا أبو العالية الرياحي رحمه الله. أبو العالية الرياحي كان عبدا مملوكا لامرأة من بني رياح، فأعتقته، فكان ولاؤه لها، فيلقب بأبي العالية الرياحي رحمه الله وغفر له. ونوع آخر من أنواع الولاء وهو ولاء الإسلام. ولاء الإسلام، إيش يعني ولاء الإسلام؟ يعني أن يسلم الرجل على يد رجل فيكون ولاؤه له ولقبيلته. وأبرز مثال على ذلك الإمام البخاري محمد بن إسماعيل، يقال فيه الجعفي ولاء. إيش يعني الجعفي ولاء؟ يقال إن جد الإمام البخاري رحمه الله كان مجوسيا، فأسلم على يد أحد الجعفيين فأخذ ولاءهم فصار مواليا لهم. ومن أنواع الولاء كذلك ولاء الحلف والمناصرة. ولاء الحلف والمناصرة، وأصل الولاء أصلا، أصل الولاء إيش؟ المحبة والنصرة والدفاع إلى آخره. وولاء المحبة أو ولاء النصرة والحلف كذلك من أنواع الولاء المشهورة. ومن أبرز الأمثلة عليه الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله. الأصبحي أصالة لكنه تيمي ولاء، ذلك أن جده حالف بني تيم الله من قريش فنسب إليهم ولاء. فالموالي أو المولى ينسب ولاؤه إما لمن اعتقه أو لمن أسلم على يديه أو لمن كان محالفا ومناصرا له. وفائدة ذلك كما يقول المحدثون التفريق بين من كان منسوبا أصالة إلى هذه القبيلة أو كان منسوبا ولاء إلى هذه القبيلة. قال المصنف رحمه الله: والقبائل والبلاد والصناعة والحلي، يعني معرفة من ينسب إلى قبيلته، ومعرفة من ينسب إلى بلده، ومعرفة من ينسب إلى صناعته، ومعرفة من ينسب إلى الحلي. سيأتي معنا بيان كلمة الحلي، ما المقصود بالحلي؟ القبائل جمع قبيلة، القبائل جمع قبيلة، وهي الجماعة من الناس تنتسب إلى أب أو جد واحد، تنتسب إلى أب أو جد واحد، هذه القبيلة. أما البلاد فهي جمع بلد، والبلد هو المكان الذي يستوطنه جماعة من الناس، مكان مخصوص يستوطنه جماعة من الناس. وسبق معنا أن العرب تنتسب إلى القبائل، والعرب القدماء لا يعرفون النسبة إلى غير قبائلهم. لما دخل الناس في الإسلام وكان العرب ينتسبون إلى بلدانهم وأقاليمهم وقراهم وصناعاتهم، سرى ذلك شيئا فشيئا إلى العرب. أما العرب المتقدمون فلا يعدلون بالنسبة إلى قبائلهم شيئا. يقول الإمام السخاوي رحمه الله، يقول: قد كانت العرب إنما ينسبون إلى الشعوب والقبائل والعمائر والعشائر والبيوت، قال الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال: والعجم إلى رساتيقها، يعني إلى بلدانها، وهي القرى وبلدانها. وبنو إسرائيل تنتسب إلى أسباطها، فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم والمدن والقرى ضاعت كثيرا من الأنساب، ضاعت كثيرا من الأنساب العربية المشار إليها في البلدان المتفرقة، فنسب الأكثر من المتأخرين منهم كما كانت تنتسب العجم إلى الأوطان. أما العرب كما قلنا لا تعرف النسبة إلا إلى قبائلها أو إلى شعوبها أو إلى أقل شيء الأب والجد القريب، لا تعرف النسبة إلى. فما كان يقال فلان مكي، كان يقال فلان قرشي، ولا كان يقال فلان يثربي، وإنما كان يقال فلان من الأوس، أوسي أو خزرجي، فلا يعرفون النسبة إلى أوطان أو إلى أوطانهم أو بلدانهم. ولم تكن العرب تعرف النسبة إلى الصنائع أبدا، لأن اعتماد العرب في الصنائع على غيرهم، لأن اعتماد العرب في ذلك الوقت على الصنائع على غيرهم. فبعض الرواة قد ينتسب إلى قبيلته، بعض الرواة قد ينتسب إلى بلده، فيقول فلان دمشقي، فلان حلبي، فلان كذا، فلان كذا. وقد ينتسبون إلى الصناعات، فنجد في المحدثين الحداد، ونجد فيهم البزاز، ونجد فيهم البزاز الذي يشتغل إيش؟ في الحرير، والقزاز الذي يشتغل في الزجاج، وهكذا الفراء، أحسن. فالصناعات كثيرة وانتسب إليها بعض المحدثين. قال: والحلي. إيش المقصود بالحلي هنا؟ الحلي هنا جمع حلية، وهي الصفة التي يتحلى بها الإنسان، أو الصفة التي يشتهر بها الإنسان. حلية الأولياء، إيش يعني حلية الأولياء؟ كتاب الإمام أبي نعيم الأصبهاني حلية الأولياء، إيش معناه؟ معناه صفة الأولياء، يعني يذكر آثار السلف في بيان صفاتهم. فمعنى الحلي هنا أي الصفات التي يشتهر بها الإنسان. فقد ينسب الإنسان إلى صفة يشتهر بها، كمثلا الأعمش سليمان بن مهران. لماذا سمي الأعمش؟ لعمش كان في عينيه، والأعرج عبد الملك بن جريج لأنه كان به عرج، وهكذا. وقالوا قد تتحول النسبة أحيانا إلى لقب، قد تتحول النسبة أحيانا إلى لقب. إذن هذه النسب، وسبق معنا النسب التي على خلاف ظاهرها، النسب التي على خلاف ظاهرها. قال المصنف رحمه الله: وهذا آخر التذكرة، والله أعلم بالصواب، وهي عجالة للمبتدئ فيه ومدخل للتأليف السالف المشار إليه أولا، فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده، ولله الحمد على تيسيره وأمثاله. ختم الإمام ابن الملقن رحمه الله الحافظ عمر بن علي ابن النحوي، ختم كتابه المختصر التذكرة، ختم بأمرين سبق الإشارة إليهما في المقدمة. الأمر الأول أن التذكرة تنبيه للمبتدئ، فهي كما ذكرنا في أول سلم دراسة علوم الحديث، في أول سلم دراسة علوم الحديث، هي عجالة للمبتدئ، وهي كما وصفها أولا تبصير للمنتهي، يعني يستفيد منها المبتدئ في ماذا؟ في أنه يبتدئ بهذا العلم فيأخذ إيش؟ أصوله وقواعده. والمنتهي ماذا يستفيد منها؟ يراجع من خلالها، يتبصر من خلالها مسائل هذا العلم. والأمر الآخر الذي أشار إليه هنا أن هذا الكتاب التذكرة إنما هو إيش؟ اختصار لكتابه العظيم الماتع الجامع المقنع في علوم الحديث. وأشار إلى أن كتابه الأصل جمع فوائد وفرائد وشرائد هذا العلم الشريف، هذا العلم العظيم. وكذلك كان نصيب التذكرة شيئا كثيرا من هذه الفوائد، فهو جمع ما يقرب من 75 نوعا من أنواع علوم الحديث رحمه الله وغفر له. وختم إمامنا رحمه الله الإمام ابن النحوي الإمام الملقن، ختم كتابه بحمد الله عز وجل على ما يسر له من إتمام تأليف هذا الكتاب وتأليف المختصر من كتابه المقنع وما سوى ذلك من كتبه. ونحن كذلك نحمد الله عز وجل على ما يسر من الاطلاع على تراث هذا الإمام العظيم وعلى هذا المؤلف القيم الذي تدارسناه مع إخواننا طلبة العلم في مركز الإمام الألباني رحمه الله، ونحمده جل شأنه على ما أكرمنا وأعاننا على تجلية ما فيه وشرح ما فيه وتيسير فهمه للطلاب. ونسأل الله عز وجل أن يجزل لإمامنا ابن الملقن رحمه الله الجزاء والمثوبة العظمى والأجر الوافر، وأن يسلك بنا وبكم سبيل علمائنا السابقين، وأن ينفعنا بالعلم، وأن يكون هذا العلم الذي نتعلمه سلما للوصول إليه، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. قال المصنف رحمه الله، قال مؤلفه رضي الله عنه: فرغت من تحريره من تحرير هذه التذكرة في نحو ساعتين من صبيحة يوم الجمعة 27 جماد الأولى 63، أحسن الله تقضيتها وما بعدها في خير. فالإمام رحمه الله ختم هذه الرسالة العظيمة التي تذاكرناها مع إخواننا في نحو ساعتين من صبيحة يوم الجمعة، ونحن تم لنا شرح هذه التذكرة بفضل الله ومنته وكرمه وفضله علينا في 13 مجلسا مع إخواننا في مركز الإمام الألباني رحمه الله، وكان الفراغ من شرح هذه التذكرة قبيل مغرب يوم السبت 20 من شهر ذي الحجة للعام 44 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.